بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
رحيم، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء العاشر من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، في بداية الموسوعة الإسلامية القيمة تحرير المرأة من ستة أجزاء للعلامة الأستاذ عبد الحليم أبو شقة، كتب الدكتور يوسف القرداوي يقول: الناس قديما وحديثا ينقسمون بين نصير للمرأة حسن الظن بها وبين عدو لها، فنحن نجد من الشعراء من يقول: إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، وآخر يقول: إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. وإذا جئنا إلى الإسلام وجدناه يرتفع بقيمة المرأة وكرامتها باعتبارها ابنة وزوجة وأما وعضوا في المجتمع. أيها الإخوة الأخوات، في بداية هذا اللقاء الكريم نرحب باسمكم بالعلامة الفقيه الدكتور يوسف القرداوي، مرحبا بكم.
مرحبا بكم يا أختي كريمان.
كنا عايزين حضرتك تلقي الضوء على هذه الموسوعة القيمة، ويريد كمان نعرف شيء، لأن الحقيقة الأستاذ عبد الحليم أبو شقة ربما الكثير لا يعرف عنه شيئا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فنعرف الكثير عن هذه الرسالة وعن مؤلفها والموسوعة، موسوعة تحرير المرأة في عصر الرسالة. أما صاحبها فهو الصديق العزيز الحبيب الأستاذ عبد الحليم أبو شقة، الذي تزاملنا معه وترافقنا سنين طويلة في قطر، حيث سبقني هو إلى قطر ولحقت به بعد ذلك، وعشنا في جو الأخوة نتلاقى ونتباحث ونتذاكر في أمور العلم والتربية والفكر والدعوة خلال بقائه في قطر. وكان آخر منصب تولاه في قطر هو مدير مدرسة الدوحة الثانوية، كانت المدرسة الثانوية الوحيدة. وفوجئنا به أنه يقدم استقالته من هذا المنصب ليغادر قطر نهائيا، وفوجئ الناس أصحابه والذين يعرفونه، ما هذا الرجل الذي يترك منصبا يتهافت الناس عليه، الناس يستقتلون ليذهبوا إلى الخليج مدرسين، وهذا يترك مدير المدرسة الثانوية، ولكن الرجل أصر وقال إني أريد أن أتفرغ للبحث. قال له الكثيرون وأنا منهم، طب اجمع بين البحث والوظيفة، خلي نصف الوقت للبحث. قال لا، البحث يحتاج إلى تفرغ، وأنا يعني الحمد لله جمعت مبلغا ادخرت من خلال عمل هذه السنوات، ويكفيني ان انا يعني شغل هذا المال في عمل دار نشر، اشتغل ايضا في المجال العلمي ونشر الكتب.
دار النشر دي هناك في قطر ولا
لا؟ عملها في الكويت،
عملها
في بدأها اسمها الدار الكويتية، بعدين سماها بعد ذلك دار القلم. فبدأ لأنه كان أولاده في الكويت، بعض أولادي، فعملها في الكويت، وعلى أساس يأتيه منها دخل يكفيه لأن يعيش ويعمل في البحث.
يعيش بقى في قطر يعني؟
لا لا، ترك قطر
وراح. وذهب إلى فين؟
ذهب إلى ما بين الكويت والقاهرة.
أيوه.
ومصر. وبدأ يشتغل في، كان في أول الأمر يريد أن يشتغل في السنة، وبعدين هو يشتغل في السنة ظهر له موضوع المرأة وبيجمع حديث في السنة، ولد إن السنة فيها حديث تتعلق بالمرأة ما كان يعرفه. على فكرة هو كان من المتشددين في قضية المرأة، يعني هو رجل ملتزم، يعني ليس رجلا يعني متفلتا او كذا، لا، رجل ملتزم وزوجته ملتزمة وبناته ملتزمات اخر التزام، وتفرغ لهذا الموضوع، يجمع فيه الاحاديث، طبعا القرآن اساسا، وعن يجمع فيه الاحاديث وخصوصا احاديث الصحيحين البخاري ومسلم، وجمع يعني كميات هائلة وبدأ يصنفها ويعلق عليها تعليقات يعني خفيفة، وينقل من أقوال العلماء، يعني ظل يعني حوالي أكثر من 20 سنة ويعمل في هذا العمل، وأنا يعني أتابعه في هذا.
هو كان من 20 سنة في موسوعة تحرير المرأة في عصر
الرسالة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، وكان هو حريصا على أن كل ما يكتبه يعرضه على إخوانه القريبين منه من أهل العلم وأهل الفكر، وخصوصا علي، يعني أنا يعني تقريبا يعني هو عرض علي كتابه يعني فقرة فقرة وسطرا سطرا، وراجعته معه، وأحيانا كنا نعد نتراجع في الفقرة يعني أياما، حينما خصوصا حينما يختلف رأيه مع رأيي، وهو رجل تميز بالأناة والتثبت، فهو لا يريد أن يكتب شيئا إلا بعد أن يتثبت منه. فيعني أستطيع أن أقول، هو قال في مقدمة الكتاب إن فلان يعني راجع الكتاب يعني كله معي، وده حقيقة يعني فعلا. فظل يعمل في هذا الكتاب حتى أنجزه بأجزائه الستة، وكان في الحقيقة فتحا، وأراد أن يقول إنه المرأة لم يحررها قاسم أمين كما يدعي بعض الناس، إنما حررها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي حرر المرأة من ظلم الجاهلية وظلمات الجاهليات المختلفة، وأعطاها حقوقها وكرمها وأنصفها. فكان كتابه يعني هذا في الحقيقة يعتبر فتحا جديدا في هذه القضية، خصوصا أن المرأة ظلمت من ناحيتين، أو هو كما سماه من جاهليتين، في جاهلية القرن العشرين اللي هي الغزو الثقافي والفكري القادم من الغرب، وفيه جاهلية سماها جاهلية القرن الرابع عشر اللي هي التي جاءت من الموروث عصور التخلف في التاريخ الإسلامي. عصور التخلف ديت هي أيضا أدت إلى أن بعض الناس يقول أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا مرتين، مرة إلى بيت زوجها ومرة إلى يعني قبرها. والرجل يعني حشد من الأحاديث والنصوص، حتى يعني ما يسميه الناس الآن الاختلاط. الاختلاط دي كلمة يعني ليست إسلامية، وسماه لقاء النساء بالرجال. لقاء النساء بالرجال جاء بحوالي 300 واقعة ونص في لقاء النساء بالرجال، اللي في المسجد واللي في الجهاد واللي في الحج وفي العمرة واللي في التعلم، والنصوص هائلة جمعها. يعني فأنصف في الحقيقة المرأة بطريقة يعني علمية موضوعية، ما كان يتدخل يعني إلا في مناسبات قليلة، ويعتمد على النص الحديثي أو القرآني وأقوال الأئمة السابقين. لا، في بعض الأحيان هو بقى كان بيشرح حينما دافع عن وجهة نظره في القضية لقاء المرأة بالرجل، وعمل المرأة الاجتماعي، وعمل المرأة السياسي، مشاركة المرأة في السياسة، وملامس المرأة وزينتها، وقعد يناقش قضية النقاب والكلام ده، وكان من رأيه ان الافضل للمرأة الا تنتقي. يعني حتى انا كنت بقول له اذا كانت المرأة يعني جميلة ويخشى الافتتان بها يعني خليها تنتقي. لا، الافضل لها الا تنتقي، افضل انها تكون يعني سافرة الوجه، مكشوفة الوجه، هو ربنا خلقها كده يعني. فاعتقد يعني انها لو قدم يعني بهذا الكتاب خدمة جليلة للفكر الإسلامي وللدعوة الإسلامية وللثقافة الإسلامية.
أنا بقول لحضرتك حاجة، يعني هو طبعا يعني قضية المرأة دي من القضايا الكبيرة الحقيقة، لأن المرأة نصف المجتمع، ولما تبقى المرأة لما تبقى في مظالم كتيرة الحقيقة بيبقى نصف المجتمع بيؤثر على النصف الثاني، فكل المجتمع بيتعب. كنت عايز أقول لحضرتك إحنا هنقف عند بعض أحاديث نبوية شريفة ونشوف هذه الأحاديث النبوية الشريفة هل يا ترى كانت يعني في القرية، المرأة في القرية، في قرية صفت تراب، احنا لما بنذكر قرية صفت تراب بنقول ان كل قرى مصر بيبقى فيها نفس هذه الحالات. في قرية صفت تراب هل المرأة عانت من مثل هذه الامور اللي احنا هنتكلم عنها؟ يعني مثلا لو شفنا ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حق الزوج على المرأة الا تهجر فراشه وان تبر قسمه وان تطيع امره والا تخرج الا باذنه والا تدخل عليه من يكره. هل كانت تعي المرأة هذا، ولا احنا بنجد في هذه الايام في الحضر وفي المدن الزوج اول شيء يشترط لا اخوك ما يخشش، امك ما تجيش البيت، اختك ما تجيش، لا في العيد ما نروح، مش عايزين نعرفه، احنا كوننا مش عايزين نعرفه. فعايزين نشوف يعني حدود الطاعة لما الزوج يبتدي يتحكم من أول لحظة في هذه الأمور اللي بيشتكوا منها كل الستات وإحنا في الحضر، فهل يا ترى مثل هذه الأمور أو مثل هذه المشاكل كانت موجودة ولا لا؟ أيضا الثقافة ثقافة الفراش أو الثقافة بتاع العلاقة بين الرجل والمرأة هل كانت موجودة في الريف متوفرة بحيث ما كانش فيه مشاكل نفسية بيروحوا للدكتور النفساني أو مثل هذه الأمور، أو في نوع من النشوز او الخلل في العلاقة بين الرجل والمرأة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأبه بات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، والذي نفس محمد بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الى الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وان كانت على التنور او العكس. هل هذه الثقافة، الثقافة الزوجية، علاقة الرجل مع المرأة كانت موجودة في الريف عندكم؟ يعني البيوت كانت مستقرة على أي أساس زي ما حضرتك ذكرت لنا؟ وإشمعنى دي ما بقتش موجودة وبقت السمة اللي بيتميز بها المجتمع المدني حاليا، أعني المجتمع في المدينة، هو انتشار الطلاق؟ تفضل.
أولا يعني العلاقة في الحياة الزوجية ليست بين الرجل وامرأته فقط، ده من اهداف الزواج ان الانسان يكسب عشيرة جديدة الى يضمها اليه. يعني الله تعالى جعل هناك رابطتين، رابطة النسب اللي هو الدم، ورابطة الصهر، قال هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالمصهرة دي رابطة من الروابط، ولذلك القرآن يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بينكم مش بس بالزوج والزوجة، مش لا بينكم
يعني
بين الأسرتين. لأن الأسرة الأخرى دي ده الإنسان مجرد ما يعقد على امرأته أصبحت أمها محرمة عليه. العقد على البنات يحرم الأمهات، العكس إذا لو عقد على أم امرأة يصح له يتزوج بنتها إذا ما دخلش بها. الدخول بالأمهات يحرم البنات، إنما العقد على البنات يحرم، لأن أصبحت أمه خلاص، مجرد أصبحت أما له وأبوه كأنه أب له. وبعدين دولة هتصبح جدة ابنه وجد ابنه وخالها وخالته، أصبح فيه يعني
مصاهرة،
مصاهرة عشيرة تكونت. فهذا كان في الريف معروف ان الانسان بيصاهر، وذلك احنا قلنا بيختار بنت الاماره ولو بارت ليه؟ علشان يكسب اصهار يعني لهم قيمه. والرجل لما يقول له واول احساني اليكم تخيري لمادده الاعراق باد عتافوها، اول فضل عليكم يا اولادي اني اخترت لكم ام صالحه. ومش ام صالحه وبس، واخوال صالحين. فاكر ان انا قلت لك في حلقة مضت ان انا كنت مشترط ان زوجتي كلها اخوة. ليه؟ عشان يبقوا اخوال لاولادي، ان انا مع اولادي ما لهمش اعمام فيبقى لهم اخوال. يعني هذه هي المفروض في الحياة الزوجية. اما انه تحصل قطيعة وانه لا يجي لك ابوك ولا امك ولا اخوك ولا امال دي بقى ايه الحياة دي؟ يعني كيف تكون حياة بهذه القطيعة وبهذه؟ هؤلاء أصبحوا لهم يعني حقوق ولا بد من صلة الأرحام. وهل أمنع المرأة أنها يعني تصل رحمها، أطلب منها أن تقطع أرحامها أو أرحامها يقطعوها؟ هذا ليس أمرا يعني طبيعيا.
أما فيما يتعلق بقى بعلاقة الفراش،
أما عملية الفراش دي هذا يعني هو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يقول إن شهوة الرجل يعني أقوى من شهوة المرأة، والرجل إذا اشتدت شهوته يعني ينبغي إن المرأة تعرف هذا الأمر فلا تهمله أو تتكبر عليه أو كذا، لأن هذا قد يؤديه إلى الانحراف، ربما يفكر في الإيه في الحرام. ولكن ليس معنى هذا إن افرض هي زي الأيام إنها بجانب الشغل ومهدودة وتاع، يعني لازم يراعي حالتها. إنما بس أنا أبدأ أفكر في شهوتي وغريزتي والطرف الآخر يروح إلي. يعني العلاقة الزوجية قائمة على القرآن، يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يعني عليهم أكثر من النساء حقوق أكثر. سيدنا عبد الله بن عباس وقف أمام المرآة، قعد يعني كده يسرح يعني لحيته ويسرح شعره ويفرق شعره ويتطيب ويعمل، فرآه يعني نافع مولى سيدنا عبد الله بن عمر تلميذه ومولاه، فقال له ما هذا يا ابن عم رسول الله وإليك يضرب الناس أكباد الإبل؟ لأن الناس جايين يعني يركبوا الإبل من المشرق والمغرب عشان يستفتوك، وانت واقف تهندم في نفسك وتجمل في نفسك. قال وماذا في هذا يا نافع؟ إني أتجمل لامرأتي كما تتجمل لي امرأتي، وإني أجد هذا في كتاب الله. قال هذا في كتاب الله؟ قال له نعم. قال أين هذا في كتاب الله؟ قال في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني كما أن على المرأة أن تتزين لزوجها، على الرجل أن يتزين لإيه؟ لزوجته. مش هي تقعد تتزين وتطيب وهو يجي بعرقه وريحته وثيابه الرديئة والوسخة ويقول الإسلام دين المساواة ولا التواضع؟ لا، يعني فيه حقوق. فهذا هو الذي ينبغي في العلاقة الزوجية، ودي شيء ما تحلوش القوانين. يعني دي مسائل فطرية وخلقية وتقوم على أساس المودة، يدفع إليها الحب أكثر من يدفع إليها الأمر. أنا ما قال ما سخش امرأتي بالأمر، لا، هي تسق بعاطفة الحب والمودة. هو هذا الذي ينبغي أن يظلل الحياة الزوجية الإسلامية
حتى تنجح.
نعم.
ويمكن في الريف يا مولانا عشان بيبقوا عايشين مع بعضهم في دوار واحد، والبنت تتجوز أو الولد في نفس الدار، بيبقوا شايفين الأسر كلها ازاي بتتعامل، فأصول الحياة الزوجية بيشوفوها منذ نعومة أظافر. إنما في الحضر ما هماش شايفين، لأن الأم بتشتغل والأب بيشتغل، والبنت بتتصور إن الجواز ما هو إلا زي برامج التلفزيون، مسلسلات التلفزيون، مسألة حب وغرابة. فمن أجل ذلك قد لا ينجح الزواج. أنا كنت عايز أقول لحضرتك حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي الرجالة لا يفهموها. يعني الواحد بيشوف من شكاوي النساء ان الرجالة ما بتفهمش عملية فأتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم. فحضرتك حدثنا عن ازاي يعني ازاي يجعل زوجته تقبله، خصوصا ان في زوج يبقى قايل لمراته كلمة جرحة، او مثلا شتم في امها او شتم في اختها او شتم في اهلها او قايلها هي كلمة جرحة، وبعد كده يرغب في ان هو يجامعها، فهي ما بيبقاش عندها رغبة في انها تجامعه. الرجال لا يعرفون هذا. فعليك اشرح لنا، فأتوا حرفكم ان شئتم وقدموا.
وذلك في الحديث يقول: الا يستحي احدكم ان يضرب امرأته اول النهار ويجامعها اخره؟ ازاي تضربها وبعدين تطلب معاشرة؟ يعني المعاشرة محتاج الى الف وود. وذلك جاء في بعض الحديث: اجعلوا بينكم وبين الجماع رسولا لا ترتموا على نسائكم كالبهائم. يعني أي الرسول القبلة والحديث والكلام، يعني فيه تمهيدات يعني لهذه الأشياء. هي مش مجرد يعني عملية بهيمية، لا، ده لازم كل شيء له مقدمات، بحيث يعني هذا العمل يؤدى بحيث يأخذ صاحبه عليه أجرا. يعني لأن الرسول يعني ذكر أشياء صدقة كذا كذا صدقة وكذا، وقد وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. أتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير؟ فهو يعني دي صدقة ودي عبادة، فاللي بيقدمه. ولذلك أمرنا الإسلام إن الإنسان لما يجي يأتي أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. مش لا، يعني بيذكر الله في هذا عشان يذكر إن ده عبادة. ويمكن الرسول قال: إذا جاء ولد في بعد أن يقول هذا إن شاء الله لا يقربه الشيطان. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان، حتى لا تكون عملية بهيمية صرفة بندخل فيها من طعامها بهذه الأشياء، حتى تخف حدة الناحية الحيوانية في هذا الجانب.
بارك الله فيكم يا مولانا. نحن في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي العلامة الفقيه، ونختتم هذا اللقاء بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع. قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان أي أسيرات، إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتموهن بكلمة الله، فاستوصوا بالنساء خيرا. وعنه أنه قال: عندما كان الجبال تحدو فتهتز الهوادج فتهتز النساء، كان يقول رفقا بالقوارير: يا أنجشة. فشبه المرأة بالقارورة لشدة رقتها وشفافيتها، فقال: رفقا بالقوارير يا أنجشة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب انطلقت تيرا ولا تيرا يحفظ بالإيمان. نور القرآن فيها أشواك وشهود وورود وجدار ريحان ووفاء وحب وضياء.